صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية
فكان منها نقية. قال ابن حجر: أي أرضا بيضاء. نعم، قبلت الماء. نعم،
قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت
الأجادب. يقول ابن الأثير رحمه الله: هي صلاب الأرض، يعني الأرض الصلبة التي تمسك الماء فلا تشربه سريعا. نعم،
فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من
القيعان هي مفردها القاع، وهي الأرض الواسعة كما يقول ابن منظور السهلة المطمئنة المستوية، يعني التي لا تمسك الماء ولا تنبت الكلأ. نعم،
لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أخرجاه.
نعم، الأراضي إذا أصابها المطر لها ثلاثة أحوال. الحال الأولى: الأرض التي تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير الذي ينتفع به الخلق. والحالة الثانية: الأرض التي تمسك الماء فقط، ينتفع الناس بهذا الماء. والحالة الثالثة هي التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هكذا هي أحوال الناس تجاه الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. منهم من حفظ وفقها وعلم الناس هذا الوحي، مثل الأرض التي قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير. ومنهم من كان حافظا فقط وليس عنده من الفقه ما عند من قبله. هذا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للأرض الثانية الأجادب التي أمسكت الماء، ومنهم من لم يمسك ماء ولم ينبت كلأ. نعم يا شيخنا. قال: وعن ابن عمرو
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماء القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه أحمد.
هذا الحديث رواه أحمد رحمه الله تعالى، وصححه الألباني في سلسلته الصحيحة. قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا. هذا يبينه الحديث الآخر الذي لا يسلم من مطعن إلا أنه قد قبل عند أهل العلم وكان من المسلسلات، وهو مسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، وهذا كثير في شريعة الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله. انتبهوا يا أخوان. وقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وهكذا في نصوص شرعية كثيرة تدل على هذا المبدأ العظيم، وهو أن الجزاء من جنس العمل، ومنها ومن أهمها أيضا: من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. قال: واغفروا يغفر الله لكم. وهذا يقال فيه ما قيل في الجملة التي قبلها. قال: ويل لأقماع القول. أقماع القول يا أخوان، الأقماع جمع قمع كضلع، وهو الإناء الذي يستخدم لحقن الماء. تعرفون المحقان؟ المحقان تعرفونه؟ المحقان هو القمع. المحقان إذا وضع يكون لنقل الماء من مكان إلى مكان، مع أن هذا المحقان يمر به الخير العظيم إلا أنه لا ينتفع منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا ويل لأقماع القول، يعني كأنهم محاقين للأقوال. وهذا كما قال عليه السلام في الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ما يفقهم منه شيء، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الجملة هي التي هي شاهد الحديث من الشاهد من هذا الحديث لهذه الترجمة، وهي أن الإنسان لا يكون ممن يحفظ ولا يفقه كلام الله تبارك وتعالى. العلم الشرعي يا إخوان إما أن يكون محفوظا أو أن يكون مفهوما أو أن يوفق الإنسان للجمع بين الحفظ والفهم، وهذا خير، لكن الفهم أهم من الحفظ، الفهم أهم من الحفظ. نعم طبعا يا أخوان، لأن الوقت خلاص يعني داهمنا بشدة، سنحاول أن يعني نمر على الكتاب مرورا لا يخل بمضمونه، نفقه ونفهم الأبواب التي ذكرها المصنف. نعم
قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين. وقوله تعالى: ومنهم.
هذه الترجمة أخي الحبيب لا يهم من يسمع، هذه الترجمة فيها بيان التحذير من عدم فهم القرآن، التحذير من عدم فهم القرآن، وفيها أن من صفات أهل النفاق أنهم لا يفهمون القرآن والعياذ بالله، كما سيأتي في الآيات التالية بإذن الله تعالى. نعم يا أخي.
وقوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.
طبع الله على قلوبهم
واتبعوا أهواءهم.
أحسن. هذه الآية يا إخوان في بيان حال المنافقين، وهي من سورة محمد عليه الصلاة والسلام، وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف، وختم الآية بقوله: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. الطبع على القلب عقوبة لكل من أعرض عن فهم كتاب الله تبارك وتعالى، كما تقدم يا إخواني. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أعرض عن فهم القرآن لا يريد أن يفهم، وأنا أريد دائما يا إخوان أن نفرق بين ترك الشيء تكاسلا وبين تركه إعراضا وزهدا وعدم مبالاة به. وهذا كما لا يخفاكم، يعني لو أن إنسانا ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم المستحبة، فإنه في هذه الحال لا بأس عليه. أما إن تركها رغبة عنها وزهدا بها أو تقللا لشأنها، تقليلا لشأنها أو استحسانا لتركها، هنا يا إخوان يأتي ما سماه العلماء البدعة التركية في فعل، إذا ترك الإنسان يكون قد وقع في بدعة تركية. ما هي البدعة التركية؟ هي ترك السنة استحسانا لتركها، أن يترك السنة استحسانا لتركها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ثم قال: أما إني لأتقاكم لله عز وجل، وإني لأتزوج، وإني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء تركوها إيش يا إخوان؟ رغبة عن السنة، تقالوها، والله المستعان. نعم يا أخي الحبيب.
وقوله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها.
كم من إنسان من الله عليه بالقلب وهو لا يفقه بقلبه، وهذا طبعا دليل قاطع على أن الفقه والفهم والعقل محله القلب وليس المخ كما يقال. محله القلب وليس الفقه، ولذلك هذا القلب هو ملك الأعضاء، ملك الجوارح، إذا صلح صلحت سائر الجوارح. والقلب يا إخوان هو محل نظر الرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن أعرض عن فهم كتاب الله تبارك وتعالى لربما حرمه الله عز وجل فهم القلب وبصيرة القلب، عافانا الله وإياكم. نعم يا أخي.
عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن: لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أخرجاه.
حديث متفق عليه، وفيه بيان حال أهل الإيمان وأهل النفاق عند الامتحان في القبر، وهذا طبعا ليس الشاهد هنا. أكمل يا أخي الحبيب.
وفي حديث البراء في الصحيح أن المؤمن يقول: هو رسول الله، فيقولان: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت.
نعم، هنا الشاهد وهو: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. وضبط هذه اللفظة مختلف من نسخة إلى نسخة. قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، الذي آمن بالقرآن وصدق به فهمه أم لم يفهم؟ يا إخوان فهمه. نعم، يفهم من هذا أن الآخر لم يقرأ القرآن ولم يصدق به. ها، لما؟ لأنه لم يفهم القرآن وأعرض عنه والعياذ بالله. نعم يا أخي الحبيب.
باب قول الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
باب قول الله تعالى: ومنهم، يعني من أهل الكتاب، أميون، جمع أمي، وقيل غير ذلك، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. الأمانية إخوان يعني التلاوة، يعني التلاوة، كما قال الله تعالى: ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته. إلا أمانية وإنهم، يقول وقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما صفة هؤلاء الذين حملهم الله عز وجل الوحي وحملهم كتبه جل وعلا، لكنهم لم يفقهوها ولم يدرسوها، ولذلك كان مما أخذ الله على الربانيين قوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقبل ذلك قال: بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا أي أن الله استحفظهم هذا الكتاب. والفرق، ومن الفروق بين القرآن وما سبقه من الكتب، أن القرآن تكفل الله بحفظه سبحانه وتعالى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس مسؤولا عن حفظ القرآن، الذي تكفل بحفظه هو من؟ هو الله، كما قال عز من قائل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. هذه الآية أصرح إخواني من الآية الأخرى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، لأن من أهل العلم من قال: الضمير في قوله تعالى له عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أنها عائدة على القرآن، وإن كان الثاني أرجح، بدليل أن سورة الحجر افتتحت بذكر القرآن. نعم. قال: وعن أبي الدرداء.
وعن أبي الدرداء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب.
تحريف الكتب يا إخوان قد يكون تحريفا لمبناها لمبنى الكلام وقد يكون تحريفا لمعناها وكلا الأمرين تحريف للكلم عن مواضع. البعض يحرف الكلمة يغير الكلام تركيب الكلام هذا تحريف المبنى وهناك تحريف المعنى يبقي الكلام على ما هو عليه لكنه يصرفه إلى معان أخرى ليست مرادة للمتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى. أهل الكتاب اجتمع عندهم كل أصناف التحريف تحريف المبنى وتحريف المعنى ومن باب الفائدة يا إخواني إلى اليوم كل طبعة جديدة من كتبهم يغيرون ويعدلون ويبدلون وتحريفهم للكتب كما ذكره الله عز وجل جاء على ثلاثة أقسام. الأول تحريف الكلم يحرفون الكلم والثاني تحريف الكتب بالنقص منها يخفون منها ما هو منها والثالث تحريف الكتب بالزيادة فيها فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. نعم من أوصافهم أنهم حين حملوا التوراة وحملوا الإنجيل لم يعملوا بما فيهما وهذه الأمة من اتصف بهذه الصفة لأهل الكتاب استحق الذم كما استحقوه. يا إخوان الله عز وجل لا يذكر صفات السابقين في مقام المدح إلا ليحث الأمة على الاقتداء والاتصاف بهذه الصفات يذكر صبر الأنبياء ويذكر صبر الصالحين والأولياء والمصلحين ولا يذكر سبحانه صفات القبح إلا للتحذير منها. كل ما يذكر أنه سبب للعن اليهود سبب للعن النصارى سبب لحلول عقوبة الله عز وجل في السابقين فنحن مأمورون باجتنابها مع أننا نؤمن قدرا أن الكثير سيقع فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه عافانا الله وإياكم. نعم وعن عائشة رضي الله عنها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله سبحانك فقنا عذاب النار قال ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم الشيخ هنا اختصر الآيات العظيمة من سورة آل عمران ومن آخر السورة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب جمع لب أي العقل بعد مواضع الذين من هؤلاء من هم أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم واحد اثنين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لاحظ أن الآية فيها بيان صفة من صفات هؤلاء وهي التفكر في خلق الله في مخلوقاته سبحانه وتعالى وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. هنا تحذير يا إخوان وعيد لمن أعرض عن تدبر كتاب الله تبارك وتعالى وأعرض عن فهم القرآن. وهذا الحديث رواه ابن حبان كما ذكر الشيخ رحمه الله وصححه الألباني رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
باب اسم من فجر بالقرآن. وقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا.
قوله رحمه الله: باب إثم من فجر بالقرآن. يظهر أن المراد أنه اتخذ القرآن وسيلة للفجور، وسيلة للفجور، لأنه يحفظ القرآن ولأنه يحمل القرآن وعرف بالقرآن، اتخذ هذا الشأن وسيلة لفجوره للمعاصي والعياذ بالله واقتحام المنكرات. قال: وقوله: وما يضل به إلا الفاسقين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من أوجه الفجور في القرآن الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى على التفصيل الذي تعرفونه. مع التنبيه يا إخوان أن بعض من قل فقهه وفهمه لقواعد الشريعة ينسى أو يغفل أن الحكم بغير ما أنزل الله يجوز أحيانا. قد يحكم الإنسان بغير الشرع مختارا عالما ومع ذلك لا يكون آثما، فضلا أن يكون إيش؟ كافرا، كما قال شيخ الإسلام: فهؤلاء ليسوا فساقا، ليسوا كفارا، بل ليسوا فساقا في عبارته. كيف هذا يا إخوان؟ من أجبر على الحكم بغير ما أنزل الله أكره عليه، فلا شيء عليه لو حكم بغير ما أنزل الله. هذا واحد. من لم يستطع الحكم بشرع الله عز وجل فإنه يدخل في القاعدة المتفق عليها، وهي: لا واجب مع العجز، بالاتفاق: فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك لو كان في الحكم بغير ما أنزل الله ارتكابا لأخف الضررين، عندك عدة مفاسد فترتكب أخف هذه المفاسد بالحكم بغير ما أنزل الله. مثلا يا أخوان، الآن لو يوجد قانون وضعي في البلد مثلا، أليست الفوضى ستعم؟ يا أخوان صراحة ستعم الفوضى، أليس كذلك؟ ففي هذه الحال إذا كان الحكم بالقانون من باب ارتكاب أخف الضررين فإنه لا بأس به. بل إذا كان الإنسان يعني طبق هذا من نواحي فقهية قد يؤجر على اجتهاده، ليس فقط أنه يسلم من الإثم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في، نسيت الآن، يمكن في مدارج السالكين، والله نسيت يا أخوان، لكن كلاما مسجل أنا عندي، يعني معناه أنه يجوز للإنسان أن يحكم بغير الشرع إذا اضطر لذلك، كما يجوز له أكل الميتة. ضرب مثال بإيش؟ بأكل الميتة. نعم. الصورة الثالثة من صور أو من صور الفجور بكتاب الله تعالى: التكسب بكتاب الله، كما قال هنا سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يشترون بآيات الله تبارك وتعالى ثمنا قليلا. ولها صور عدة عافانا الله وإياه، حتى أن أحد القراء الذين يقرؤون في المآتم لما قيل له: لماذا يا شيخ أنت تأخذ مبالغ طائلة؟ فقال: لأن الله تعالى يقول: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني اشتروا بآياتي ثمنا كثيرا والعياذ بالله. هذا كيف يحمل القرآن في قلبه يا أخواني؟ أسأل الله السلامة والعافية. نعم يا أخي.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وحلوقهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في فوقه هل علق به من الدم شيء، أخرجاه. وفي رواية: يقرؤون القرآن رطبا وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وللترمذي وحسن عن أبي هريرة مرفوعا: من سأل عن علم، من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.
نسأل الله السلامة والعافية. من أنواع الفجور بالقرآن تأويل القرآن وفق هوى النفس أو وفق ما تهواه النفوس، وهذا الذي وقع لكثير من الخوارج، لا أقول كل الخوارج وإنما لكثير من الخوارج السابقين والمعاصرين، أنهم ينتزعون من كتاب الله تبارك وتعالى ما يكفرون به المسلمين أو بعض عصاة المسلمين، هدانا الله وإياهم أجمعين. والخوارج شأنهم عظيم، لكن أحب أن أنبه هنا على أن قول الشيخ ولم أو ما جاء في الرواية ولم يقل منها إشارة إلى الخلاف في الخوارج، هل هم كفار أم أنهم ليسوا بكفار؟ قولان لأهل السنة، منهم من جزم بكفر الخوارج، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يمرقون من الدين، وفي رواية ثم لا يعودون إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم كلاب أهل النار، وأهل النار لا تطلق إلا على الكفار الذين يخلدون فيها. ولذلك أبو طالب هو أخف عذابا، أخف أهل النار عذابا، لا يقال أنه أخف من عذاب المسلمين، لا، وإنما هو أخف الكفار عذابا، كما ذكر الشيخ ابن تيمين وغيره رحمة الله عليه. كذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصف عظيم، وهو أنهم يستحقون القتل، فقال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وهذه الرواية يا إخوان الإمام أحمد نصرها الشيخ بن باز رحمه الله، كان يرى أن الخوارج كفار، يرى أن من ثبتت خارجيته فهو من الكفار، كما تقدم إليكم أنه قول لبعض أهل السنة. والقول الآخر نصره شيخ الإسلام رحمه الله نصرا مؤزرا، وهو أن الخوارج ليسوا بكفار، ونقل ما يفيد إجماع الصحابة، فقال: لم يكن علي ولا أحد من الصحابة يكفر الخوارج، في المجلد السابع من مجموع الفتاوى. فهذه اللفظة ولم يقل منها إشارة إلى هذا، أو يستفاد منها الإشارة إلى هذا الخلاف، والله المستعان. فالخوارج يا إخواني ممن فجر بالقرآن. من أنواع فجورهم ما ذكره ابن عمر، قال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. من أنواع الفجور بالقرآن كتم العلم مع الحاجة إليه، كتم العلم مع الحاجة إليه. كتم العلم على قسمين: كتم جائز كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معادا أن لا يبشر الصحابة فيتكلم، وكتم محرم وهو إذا كان سببا لانتشار الباطل أو لكسر الحق. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، والعياذ بالله. نعم يا أخي.
باب إثم من رايا بالقرآن. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت بأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم.
إثم من رايا بالقرآن. يا أخوان، الذي يعرف يعني صحيح البخاري وله عناية به لو على القليل يعني يقرأ فيه كثيرا، يجد التأثر الكبير ظاهرا على الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في مصنفات وصنيع الإمام البخاري، خصوصا في كتاب التوحيد وفي هذا الكتاب. فقوله: باب إثم من رايا بالقرآن، هذا من أبواب البخاري التي عقدها رحمه الله تعالى في صحيحه. في بعض نسخ البخاري: باب من راى بقراءة القرآن، وفي بعض النسخ: باب من رايا بقراءة القرآن، وهي التي ذكرها الشيخ هنا رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله للتحذير من المراءة بقراءة القرآن. وغالبا يا إخواني، الأعمال المتعدية، الأعمال الشرعية المتعدية للآخرين مثل الصدقة، في أعمال قاصرة على الإنسان، يصلي لنفسه، جيد، يصوم على نفسه، عمل قاصر. في عمل متعدي، الزكاة بين اثنين، الصدقة بين اثنين، الدعوة إلى الله متعدية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا متعدي، وهكذا. هذه الأعمال المتعدية هي أكثر باب يحرص عليه الشيطان لينتزع الرياء من قلوب المؤمنين، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يحاول يقحم هذه القلوب في الرياء والتسميع بأي طريقة، عسى الله يكفينا وإياكم شر. منها قراءة القرآن سواء في الصلاة أو في غيرها. والحديث الذي ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كاف في ذلك، ولعل الشاهد قوله: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. هذا من عطف الخاص على العام، لأن قراءة القرآن من تعلم العلم. قال: فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، عرفها النعم، منها هذا العلم الذي وهبه الله إياه، ومنها هذا القرآن الذي أعطاه الله عز وجل إياه. ولاحظوا أنه هنا يعترف، ومن عدل الله تبارك وتعالى أنه يجعل كل مذنب يعترف على نفسه يوم القيامة، حتى أصحاب النار، حتى الكفار. قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير، يعترفون، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا، اسمع الآن مزيد الاعتراف، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، والعياذ بالله. فمنها هذا الرجل الذي يعرفه الله النعم فيعرفها. قال: فما عملت فيها؟ هذا الحديث يا إخواني جاء في رواية أن أبا هريرة شهق 3 مرات وأغمي عليه قبل أن ينطق بهذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه. قلوب حية تعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتخشى لقاء الله يوم القيامة. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت. يا الله، من يستطيع أن يرد خبر الله سبحانه وتعالى؟ قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل الذي أردته تحقق لك. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يجتهد الإنسان في ترك المعاصي ويجتهد في العبادات، وبسبب رياء في قلبه يحبط الله عز وجل كل هذه الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ربما وقع حتى الاطمئنان في قلبه، وقع الاطمئنان، وربما لو حدث نفسه تجده ينتظر فقط متى يموت ليروح ليذهب إلى الجنة. والله تعالى يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه الآية أبكت محمد بن المنكدر إلى أن طلع عليه الفجر بسبب ما تأمله في هذه الآية. يأتي الإنسان يوم القيامة يظن أنه من أهل الجنة، من أهل الفردوس الأعلى، ثم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. والله يا إخواني ما من عمل تخفينا في فعله ومعصية احتجبنا عن أعين الناس في فعلها إلا وستظهر لنا يوم القيامة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. يوم تبلى السرائر، كل ما كان يكتمها الإنسان من الأسرار يفضح يوم القيامة. عسى الله لا يفضحنا وإياكم يا أخوي. نعم يا شيخ.
باب إثم من تأكل بالقرآن. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أبو داود. وله معناه من حديث سهل بن سعد وعن عمران أنه مر برجل يقرأ على قوم فلما فرغ سأله فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به، فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه أحمد والترمذي.
باب إثم من تأكل بالقرآن، يعني يتخذ القرآن وسيلة للتأكل. وذكر فيه رحمه الله حديثين. الحديث الأول فيه الأمر بالإخلاص لله تبارك وتعالى في قراءة القرآن، فقال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله. وابتغوا به وجه الله، اقرأوا يعني تعلموا القرآن، واتلوا القرآن يشمل الأمرين. ثم قال: وعن عمران رضي الله عنه أنه مر برجل وهو يقرأ على قوم فلما فرغ سأل فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون. الرجل يسأل الناس بعد أن قرأ القرآن، فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به، فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. رواه أحمد والترمذي. وهذا الحديث وإن كان في ثبوته كلام، لكن الأقرب إن شاء الله أنه من الأحاديث الحسان. وهذا اليوم يا أخوان واقع مع الأسف الشديد، تجد من يأخذ إجازته في القرآن ويوزعها على التجار أو على المبرات من أجل أن يتحصل على الأموال، أو يأتي ليحضر حفل افتتاح كذا وكذا ويكون هو الذي يقرأ القرآن ثم يخرج بإعطية قليلة أو كبيرة. كل هذا من التكسب بالقرآن، إلا من رحم ربي سبحانه. وقد كان السلف رحمهم الله يخافون من المتاجرة بالدين أشد الخوف، حتى أن بعضهم إذا ذهب إلى السوق ليشتري يقولون له: إن هذا بثلاثة دنانير لكنه لك بدينارين أيها الإمام، فيرفض، يقول: يا هذا إننا لم نتكسب بديننا، يرفض هذا. الآن تروح السوق أحيانا يقول لك: ترى هذا بخمسة بس علشانك يا مطوع أبخليه بأربعة. بعضهم يكون صادق فعلا، يشوفك رجل يعني عليك آثار الصلاح، يتقرب إلى الله بخصم السعر من أجلك. كن حذرا من مثل هذا الأمر، ولا تقل لأحد زين علشاني علشاني طيب كم يصير سعره. هذا أيضا يا إخوان قد يدخل في هذا الباب الخطير، عافانا الله وإياكم. نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله غدا وبعد غد نكون انتهينا من هذه الرسالة المباركة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.